بسم الله والربيع الله القدس قال هذا الواحد الجنبي
أهنا أما أن نشارك معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطيا بتنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو توضيح شخصي، وفي معلمنا بولس الرسول أثبت رسوليته أنها رسولية صادقة، وأنه ليس تلميذا للرسل ولكن رسول يسوع المسيح، وأنه دعي من المسيح شخصيا ولم يدعى من إنسان. وكان هدفه من كده تأكيد أن كل ما يقوله بيقوله من واقع دوره كرسول وليس مجرد شخص رأي شخصي بيمليه عليه. الجانب الثاني نقدر نسميه العرض اللاهوتي، وفي هذا العرض يتكلم عن الموضوع الرئيسي في الرسالة كلها، الإيمان أو التبرير بالإيمان العامل بالمحبة. طبعا في كتير مفسرين يقف عند التبرير بالإيمان، لكن نفس معلمنا بولس الرسول في نفس الرسالة لما يتكلم عن الإيمان يسميه الإيمان العامل بالمحبة. الجانب الثالث هو الجانب العملي أو التطبيق العملي لهذا الإيمان الحي، وهو الحرية المسيحية. في الواقع يمكن الأصحاحين الأولانيين ربما بياخدوا الجانب الدراسي أكثر من الواقع العملي، لأنه ده التمهيد علشان يقدروا يقبلوا الفكر اللاهوتي اللي هيقدمه أو التطبيق العملي اللي هيذكره. النهاردة هو الموضوع الرئيسي وهو التبرير بالإيمان العامل بالمحبة. الأصحاح الثالث قلنا ده الأصحاح الأول والثاني، ده الأصحاح الثالث والرابع، ده الأصحاح الخامس والسادس، أظن دول اتحفظوا. هنبتدي النهاردة بموضوع التبرير بالإيمان العامل بالمحبة الأصحاح الثالث. ياريت نخلي بالنا منه لأن بيمس حياتنا، التبرير بالإيمان العامل بالمحبة أصحاح ثلاثة. استخدم معلمنا بولس الرسول برهانين. البرهان الأول البرهان العملي في حياتهم، والبرهان الثاني هو موضوع إبراهيم. البرهان العملي في حياة الغلاطيين بيقول لهم إيه؟ أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تزينوا بالحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ أهذا المقدار احتملتم عبثا؟ إن كان عبثا فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم، أبأعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟ وبعدين هيكمل البرهان الثاني كما آمن إبراهيم إلى آخر. خلينا في الخمس آيات الأولانيين. أول عبارة تشعري قد إيه معلمنا بولس الرسول كان تعبان منه، لأن الموضوع مش موضوع شخصي ولا موضوع حاجة مؤقتة، لكن موضوع بيمس الإنجيل على عبر كل الأديان. أول برهان في حياتهم العملية، شوفي بولس على قد ما يسميهم أيها الأغبياء وبعنف ولهم من رقاكم، يعني مين سحركم أو قال كلمات الرقي والتعويذ عشان يطلعكم من جحر الإيمان، بعد كده يديهم مديح مع توبيخ يضرب ويلاق، يقول لهم من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق. إيه الحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. إيه يقصد أنتم الذين قد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح بينكم مصلوبا؟ الشهود على عملية الصلب والقيام، دول في غلاطيا
والمسيح السابق في اورشليم كرمز. ايه رايكم؟
هوريكم البرهان شكله ايه. برهان لطيف جدا وحلو. ادي الصليب وادي اورشليم وادي غلطي. المسيح اتسلب في اورشليم ولا في غلطية؟ مين اقرب يقدر يشوف الصليب، اورشليم ام غلطية؟ اورشليم. اورشليم كان اغلب الناس اللي فيها بتوع اعمال ناموس ولا امميين؟ يبقى اورشليم كان الغالبية العظمى سالكون باعمال الناموس. الغلاطيون كانوا ناس قبلوا المسيح بأعمال الناموس في البداية ولا بالإيمان؟
بالإيمان.
الناس اللي كانوا سالكين بأعمال الناموس في أورشليم بصوا للصليب ولم يدركوه كما ينبغي. الناس اللي كانوا في غلاطية وعلى بعد آلاف الأميال بالإيمان بصوا للصليب فرسم بينهم واضحا. يبقى أني أعظم، السلوك بأعمال الناموس أم الإيمان؟ وبالعكس ده السلوك بأعمال الناموس خلى الفريسيين لا يستطيعوا أن يروا المسيح المصلوب اللي اتصلب في بلدهم. الإيمان خلى الغلاطيين اللي هم بعاد جدا من ناحية الجسد عن أورشليم رسم بينهم يسوع مصلوبا وأصبحت الصورة في منتهى الوضوح. يبقى إذن العودة إلى أعمال الناموس، نبقى نقول كده السلوك بأعمال الناموس أعمت أعينهم عن الصليب. الإيمان فتح أعينهم ليروا الصليب. هنا نحط نقول اليهود الايه؟ المتعصبون. هنا الامم قابلوا الايمان. حتى قدامك عشان تشوف. اليهود المتعصبون في اورشليم ارتبطوا او سلكوا باعمال الناموس فاعمت اعينهم عن رؤية الصليب. الامم الذين قبلوا الايمان اللي في غلاطية، مع انهم هنا نقدر هنا نحط اورشليم عن قرب من ناحيه المكان، هنا عن بعد من ناحيه المكان، لكن بالايمان بقوا عن قرب. يبقى اعمال الناموس كانوا قريبين جدا من المسيح حسب الجسد، لانه جاء الى خاصته وخاصته لم تقبل. بالايمان كانوا بعاد عنه بالجسد ولكنهم شافوه. يبقى انهي احسن؟ تعملي اعمال الناموس وتبقي قريبه من المسيح بالجسد وبعيده عنه بالروح، ولا تقبلي الايمان بالمسيح وتعملي وتتمتعي بالعين المفتوحه لرؤيه الصليب بدل ما تبقي بس مجرد رؤيه بالجسد؟ ده اول ايه؟ ده اول برهان. البرهان العملي في حياتهم، اول حاجه نحط ايه؟ رؤيه الصليب بالايمان لا باعمال الناموس. يبقى انا عايز اخدها في التطبيق العملي. في التطبيق العملي في حياتنا اليوميه، طول ما الانسان مشغول بالحرف يبقى مسيحي بالشكل ولابس الصليب على صدره وحاطط الصليب في بيته وله شكل الإنسان المسيحي، ولكن بعيد كل البعد عن رؤية الصليب. كل ما الإنسان يدخل بالإيمان ويثق في نعمة الله ويستمي في حضن ربنا ويدرك أن الله هو الذي يبرر من الخطية، كل ما يترسم الصليب قدام عينيه، حتى ولو ما كانش ماسك صليب خشب في إيده أو حتى صليب ذهب على صدرها أو حتى صورة صليب في حتة معينة، يصير الصليب منقوشا في قلبهم وفي فكرهم وفي أعضائهم وفي حواسهم، ويقول قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوب.
ودي تذكرنا بالقصة بتاعت ماري أظن إفرائام السرياني لما تلميذه سأله ليه يا أبي الكتاب المقدس ممسوح، وبعد إلحاح بدأ يقول تلميذه كل ما أشوف كلمة يسوع لا أستطيع أن أمسك دموعي أمام حب ربنا المعلن على الصليب. في ناس يسمعوا عن الصليب كقصة أهو مسيح اتصلب وغفر خطايانا ومات من أجلنا، وفي إنسان يرى الصليب في حياته اليومية ودموعه من أجل الحب لا تجف. فإذا نحن نحتاج مش بس أهل غلاطيا، كلنا نحتاج باستمرار إن احنا ندوق إيه؟ إن احنا ندوق الصليب بالإيمان وليس بالشكل الخارجي. ابني أو بنتي في الخدمة، الناس اللي أنا بخدمهم يقدروا يدركوا هل احنا نعيش بالإيمان ولا بنعيش بالحرف القاتل؟ بالحرف القاتل الرسمي. في ناس كتير زمان كنا نسميهم الموظفين بتوع مدارس الأحد، أو الناس اللي تلاقيهم يعني كده بتوع زي مدرس ماسك دفتر وعامل تحضير وحضور وغياب ويجهز الدرس وغيره، لكن بارد يدخل الفصل العيال حاسين إن واحد يلقن معلومات من الكتاب المقدس. وفي إنسان يروح يقابل مع الولاد ربما شكله، ربما ابتسامته، ربما ملطفته، ربما وقفته الهادية قدام المسبح أو قدام الهيكل أو وقفته في الصلاة، مجرد قرايته في الكتاب المقدس يستطيع المخدومين أن يدركوا أن هذا الإنسان قد رسم يسوع بينهم وإياه مسلوب. أذكر زمان في مريجيت سبوتينج كان في مجموعة بنات وكانت خادمة في مدارس الأحد طالبة في كلية الطب، هي حاليا برا اسكندرية يعني هاجرة. وبعدين البنات دول كانوا يجوا في سنة ويعترفوا عندي، فكل بنت تيجي تقول لي يا ابويا نفسي أبقى زي تسوني. أقول لهم طب تسوني فيها إيه كويس؟ تقول لي بتحب ربنا، هي مش عارفة تقول إيه فيها كويس. لكن هي شعرة لا مثلا لبسها محتشم ولا شكلها مش عارف ايه ولا حافظة ألحان ولا حافظة إبتي ولا حافظة آيات من الإنجيل، لكن العيال كانوا يقولوا لي كده ايه يقولوا لي لأنها بتحب ربنا. هذه الفتاة لما سافرت وهجرت وبعدين في يوم من الأيام الناس اللي احنا عايشين عندهم سابين لنا بيتهم راحوا زاروهم في البلد دي، فرجعوا العيلة دي بيضربوا تليفون بيقولوا لي أبونا ممكن تيجي تقعد معنا؟ بقول لهم ليه؟ قالوا نفسنا نبقى زي البيت ده. فبقول لهم إيه اللي فيه؟ قالوا كل اللي فيه حسينا إنه بيت من شكل مختلف، إن الست دي مع جوزها عبارة عن ناس قلبهم ملتهب بمحبة ربنا. ليه إحنا مع إن اللي بيكلمونا ده قدام في مدرسة الأحد، ليه إحنا ما فيناش هذا القلب؟ يعني عايز اقول حتى بعد الهجرة هذه السيدة اللي كانت وهي طالبة في كلية الطب كانت سبب بركة للبنات، صارت تصدر بركة للعائلات بدون كلام، مجرد راحوا بيته ليلة عندهم حسوا ان هذا البيت في المسيح وانه قد رسم المسيح بينهم مصلوبا. هل يا احبائي اقدر اقول في خدمة مدرسة الاحد النهاردة في قلب كل خادمة قد رسم المسيح فعلا في قلبها ولا مصلوبا ولا مش موجود؟ حاولي ترفعي قلبك وتطلبي نعمة ربنا لكي يسند حياتك لكي تشهدي للمسيح كوع وشريك في قلبك قبل ما تشهدي عنه قدام الناس بعد. ده البرهان الأولاني في حياة الغلاطين. طب يقول لهم يا جماعة إذا كان الناس المتعصبين السارقين بأعمال الناموس صلب المسيح بينهم ولم يروه بل أعميت أعينهم عن الصليب، أنتم البعاد بالجسد عن الصليب
بالإيمان تقابلتم مع المصلوب ورسم في قلوبكم وفي وسطكم إذ انفتحت أعينكم لرؤيته. بعد ما اتفتحت عينيكم تروحوا تاني عشان تغمضوا عينيكم أو تفقدوا بصيرتكم بأنكم تتكلوا على أعمال الناموس، ده يبقى حالة نكوص من رؤية الصليب إلى الحرمان من التمتع برؤية الصليب. ناخد النقطة الثانية. نعم يا رب.
بالنسبه
للحرف
التطبيق،
طيب
ما بعد
الاسم المدين
نحتاج للحرف
التنفيذ الوصيه. في فرق بين الحرف وبين التدقيق. يعني ايه الحرف؟ يعني ابص على الشكل وماليش دعوه بالجوه. التدقيق يعني مثلا انا ملتزم اصلي كل يوم الصبح وبالليل، واخد بالك؟ لما على الاقل، فلما بصلي الصبح ما اقدرش اقول ده حرف. اذا كان العمل ده روتيني عشان اريح ضميري يبقى ده الحرف القادم. اذا كان ده نظام بيرهق قلبي للعيشه مع ربنا وانا واقف امسك الرجليه اصلي او بصلي صلاه تجاريه بشعر ان انا في حضره المسيح، يبقى هذا نظام روحي حتى ولو كان من بره شكله حرف. يعني اديكي مثلا، أنا كإنسان مسيحي ملتزم مثلا بالصلاة، ملتزم بالصوم، ملتزم بدراسة الإنجيل، ملتزم بالشركة مع القديسين، ملتزم بالعبادة الجماعية، ملتزم بالأعياد. في ناس ينفذوا كل الحاجات دي ولا يتقوا مع المسيح، ممكن ولا مش ممكن؟ واحد معايد عيد الميلاد ولكن لا يشعر ان المسيح مولود في قلبه، يبقى انسان حظي. واحد قاعد في الكنيسة بيتمتع وقاعد في القداس ولكن يشعر انه يعني في حضرة مع الناس وليس في وجود في السماء. واحد بيقرا الانجيل عشان يشبع فكره وليس لكي يلتقي بالمسيح، وهكذا. في ناس ياخذوا هذه الامور وهذه الامور تتحول الى حرف. وفي واحد لما يصلي يتقابل مع ربنا يبقى روح، لما يصوم يقدم ذبيحه حب، يبقى يبقى هنا نسمي تلاقي مع المسيح أو حديث مع المسيح. في واحد يدرس الإنجيل يرى المسيح وراء كل حرف. في واحد يشترك مع القديسين يدرك أنه في السماء. في واحد يتعبد العبادة الجماعية فيشعر أنه في شركة حب. في واحد يدخل الأعياد فيرى المسيح فرحه. تبقى دي عبادة روح ولا عبادة حرف؟ روح. اللي هياخدها بالشكل البراني هيبقى حرف، اللي هياخدها بالشكل الجواني هيبقى ايه؟ هيبقى روح. واضح؟
طب مش الروح الحرف كده احسن من الشيء؟ يعني يمشي فيها حرف لغايه ما تتحول؟
اذا عاش في الحرف على طول وما عندوش نيه صادقه الحرف يعني يا ربنا.
لو صلاها حرفيا مش جايز تتحول تلقائيا؟
اذا كان النيه صادقه. لكن اذا كان مرائي زي الفريسيين كمظهر خلاص. فياريت مش معنى الروح يفقد النظام، احنا عايزين نحط بدل الحرف، يعني عايز اشيل كلمه الحرف واكتب النظام. النظام ممكن يكون حرف والنظام ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون روح. واضح؟ بدليل الانجيل، بلاش نتكلم على القانون الكنيسي، الانجيل فيه احلى من الانجيل. ممكن ناس زي الفريسيين قروا الكتاب المقدس وتعثروا في المسيح، وفي ناس قروا الانجيل وتمتعوا بالمسيح. خلاص يا جماعه؟ ايوه ده الصوم. اقمع جسد واستعبده، يعني انسان بيعمل كنترول على جسد، بس الهدف ايه؟ واضح. لأن بعدما كرست الآخرين أصير أنا نفسي مفقودا، فهدفي في الصوم
ان انا اكون ايه مقبول لدى الله اقدم ذبيحة حب زي ما بشر الاخرين انا ايضا اصل معهم للربا. النقطة التانية في ايضا في البرهان العملي في حياتهم بيقول ايه؟ اريد ان اتعلم منكم، بلاش انا اعلمكم، تعالوا انتوا علموني. أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ يا ريت نفهم حتى دي كويس. نقول الأولانية رؤية الصليب بالإيمان لا بأعمال الناموس، به التمتع بالروح القدس. هل هو عطية للمؤمنين أم للعاملين بالناموس؟ وده موضوع حيوي جدا في الرسالة لأهل غلط. أريد أن أتعلم منكم فقط، هذا فقط، يعني يكفي هذا البرهان. أبي أعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أنتم اللي بديتوا بعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد. آدي الإيمان وآدي أعمال الروح، أعمال الناموس. مين اللي تمتع بعطية الروح القدس؟ هل الناس اللي قبلوا الإيمان بالمسيح ولا اليهود اللي عاشوا متمسكين بأعمال الناموس؟ الإيمان. لما أخذنا عطية الروح القدس يقول إيه؟ ابتدأتم بالروح، يعني الروح القدس قدس حياتكم فأصبحتم إيه؟ فأصبحتم إيه؟ روحانيين. وبعد ما بقيتوا روحانيين وبتعيشوا بالروح قلتوا تعالوا نشتغل في أعمال الإيه؟ الناموس الجسدي اللي هو الختان وحفظ السبت إلى فتبتدوا ترجعوا تبقوا إيه؟ تبقوا جسدانيين. يعني المفروض الطفل الصغير يكبر يبقى ايه؟ يبقى انسان ناضج. انتوا اتولدتوا كبار وعايزين ترجعوا تبقوا عيال صغيرين، يعني استخبطوا. بعدما ابتدأتم بالروح، بعد ما بقيتوا ناضجين وبقيتوا ناس روحيين، ترجعوا تاني تكملون الان بالجسد. المنطق يقول ان الانسان دايما ينمو في حياته الروحية، حتى في حياته العلمية، في كل امور حياته دايما الانسان المفروض ينمو. الناس تطلع لفوق وانتوا بتنزلوا لتحت. ده البرهان الايه؟ ده البرهان التاني. البرهان التالت برضو جيم تبع البرهان العملي في حياته. أهذا المقدار احتملتم عبثا؟ إن كان عبثا، إيه يعني احتملتم عبثا؟ يعني احتملتم، اشتركتم في آلام الصليب. أنتوا الناس اللي حبيتوا الصليب واحتملتم في آلام الصليب، هل بعد ما أخذتوا آلام الصليب تضيعوا كل اللي عملتوه عشان مجموعة من المتهودين جوب يرعبوكم؟ مش مفروض. فبعد ما احتملتم بهذا المقدار من الآلام، هل احتمالكم ده كان عبثا، يعني كان بلا ثمن؟ وهنا أحبائي في كل الحاجات دي تلاقي لغة المديح ولغة الايه؟ التوبيخ. لغة المديح، انتم تمتعتم بالصليب افضل من الفريسيين والناموسيين، وترجعوا تاني ده مديح. وبعدين يرجعوا لهم انتوا بعد كل ده تتحولوا الى اغبياء وترجعوا تاني لعمل الجسد؟ انتوا اللي تمتعتوا بعمل الروح القدس الذي لم يتمتع به غيركم، ترجعوا تاني تسلكوا حسب الجسد؟ انتوا اللي احتملتوا الام الصليب، هتيجوا على اخر ايامكم وتبتدوا تخافوا؟ مش مفروض. الانسان اللي احتمل هذا المقدار من الالام يكمل طريقه وما يضيعش اكليل الالام اللي عاشها ولا يرتبك من اجل تهديدات هؤلاء المتهودين. نعم.
نعم ده ناحيتين، ده فتور روحي. اصل ما فيش فرق بين فتور الروحي وانكار الايمان. لا هما كانوا بيتزحلقوا لكن ما انكروش الايمان نهائيا. عشان كده يقول لهم ايه دايما الاسلوب، ما يقولهمش انتوا وصلتوا كده، لا احنا زي ما قلنا في الاول قال لهم انكم انتم تنتقلون هكذا سريعا، مش قال لهم انتم انتقلتم في الاصحاح الاولاني الايه 6 اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا، يعني زي واحد بيتزحلق فبيقول له خلي بالك ما تكملش لالا توصل للنهايه، ارجع تاني عن الزحلقه اللي انت بتزحلق فيها. ودايما في اتحاد بين الجانب اللاهوتي والايماني وبين الحياه الروحيه، ولذلك تلاقي الانسان اللي ينكر الايمان تلاقيه فسدان جوه. ويقول القديس اوستينوس تعبير لطيف، يقول وراء كل الحاد شهوه. تلاقي الناس اللي بيسيبوا الايمان المسيحي من اجل علاقات جسديه، من اجل مكسب مادي، من اجل اي شهوه ارضيه. بل عمل القوات او المعجزات، بلا شك ان معلمنا بولس الرسول صنع ايات ومعجزات باسم المسيح بينهم. فبيقول لهم الذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم، ادي اعمال الناموس ام بخبر الايمان. فيبقى هنا اربع حاجات في البرهان العملي في حياتهم: رؤية الصليب في حياتهم، تمتعهم بالروح القدس، اشتراكهم في الآلام، صنع القوات. كل الحاجات دي تمت بالإيمان وليس بالأعمال. ده البرهان العملي في حياتهم. نمرة 2، البرهان في حياة إبراهيم. إيش معنى اختار إبراهيم؟ ليه اختار إبراهيم؟ كان أعمل أرض أعمل الناموس. إبراهيم اختار إبراهيم كمثل. نعم. عشان هو سلك بالإيمان. إبراهيم اختار مثل أول حاجة لأنه موضع فخر اليهود. نحن أولاد إيه؟ إبراهيم. يقول لهم أنتوا أولاد إبراهيم؟ طب وروني انتوا بتمشوا زي ابراهيم ولا لا. نمرة 2، انه اخذ وعدا لبركة الامم. طب يا ترى اخذ الوعد ازاي وهو في الغرفة لسه؟ نمرة 3، لانه عاش قبل الناموس. ده اللي خلاه يتكلم عن مين؟ عن ابراهيم. انه موضع فخر اليهود، أخذ وعدا ببركة الأمم، عاش قبل الناموس. ناخد بقى إبراهيم، نشوف موضوع إبراهيم ده هياخد كل أصحاح 3 وكل أصحاح 4 لأنه يتكلم فيه كلام لطيف ومهم جدا. نعم.
مش إبراهيم فخر اليهود، مش فخر
الأمم. فخر الأمم، ولاد إبراهيم. آه مش هو قال من نسلك تبارك كل الأمم؟
هما كان عندهم
القناعة دي دلوقتي. لا، هو بيكلم ناس قبلوا الإيمان، فبيقول لهم تعالوا نتفاهم. أنتوا الناس اليهود بيعتزوا بمين؟ بإبراهيم. اليهود والأمم لما قبلوا الإيمان وقروا العهد القديم لأنه في وعد ليهم، فدول يعتزوا بيه ودول يعتزوا بيه، دول بيقولوا إحنا أولاد إبراهيم، لأن إبراهيم كان إيه؟ ما كانش يهودي، كان أممي. لأنه كان لسه ما اتختنش في الوقت ده لما أخذ الوعد، فده أبونا. واليهود لا، ده أبونا إحنا، ده إحنا اللي جاب إسحاق ويعقوب وجينا من نسل. فإذا إبراهيم فخر الاثنين، فهيبتدي ياخد إبراهيم كمثل. هل يا ترى إبراهيم تبرر بالإيمان ولا تبرر بأعمال الناموس؟ هيبتدي بقى ياخدها إيه؟ بطريقة لطيفة يكشف فيها عن نظرته لإبراهيم. ننقص موضوع إبراهيم. موضوع إبراهيم عايز شوية تدقيق كده، وياريت نخلي بالنا. الأصحاح الثالث الآية 6، كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا،
اعلموا اذا ان الذين هم من الايمان اولئك هم ابناء ابراهيم. يبقى ناخذ ابراهيم. قلنا ان ابراهيم يعتز به اليهود لان بيعتبروه ده ابوه، ويعتز به الامم لان ابراهيم هو اللي اخذ الوعد ان يكون ابا لجمهور امم كثيره. اول برهان في ابراهيم انه بالايمان تبرر. دي جت فين؟ بيقول ايه؟ امن ابراهيم بالله فحسب له برا. الايه 6 دي جت فين؟ دي جت في تقليدات اليهود، حاجه اسمها المدراش، ده كتاب تفسير للكتاب المقدس العهد القديم كاتبينه اباء يعني القيادات اليهوديه. قال لهم انا مش هكلمكم من عندي، انا هجيب لكم من كتبكم اللي انتوا ضد اللي انتوا بتقولوه. انتوا بتقولوا الانسان يتبرر، ان الايمان لا يكفي للتبرير، وانما لازم نحط الايمان زائد اعمال الناموس الجسديه فيدينا بر. ايه اعمال الناموس؟ الختان، حفظ السبت، التطهيرات، الذبائح، الاعياد. إيه من ناحيه الختان، هل ابراهيم اخذ الختان الاول ولا التقى مع ربنا الاول؟ قبل مع ربنا الاول. يبقى اذا لما تبرر لم يكن مستتر. هل ابراهيم كان يحفظ السبت؟ ما نعرفش غالبا. هل كان عنده سقوط التطهيرات المذكوره في اللاويين؟ لا. الذبائح تسلمها بالتقليد من ابائه ادم وبعده شيل الى اخره. الاعياد طبعا كلها دي جت بعد موسى. فاذا ابراهيم لم يكن عاملا بالناموس، واللي كفر واحده يبقى كفر الكل، ومع ذلك حسب بارا. لكن ما ننساش ان ابراهيم ايضا له الايمان العامل بالمحبه. الايمان بتاع ابراهيم ايمان عامل بالمحبه. اطاع ابراهيم وقدم ابراهيم اسحاق ذبيحة الحب. فايمان ابراهيم ليس ايمان الكلام، ولكن الايمان العامل بالمحبه، زي ما بيقول في الاصحاح الثاني الايه 6، لانه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الايمان العامل بالمحبه. لاول برهان. البرهان الثاني، كلكم بتتخانقوا مع بعض بتقولوا احنا اولاد ابراهيم، عايزين تبقوا اولاد ابراهيم. شوف الايه ايه 7، اعلموا ان الذين هم من الايمان اولئك هم بنو ابراهيم. يبقى ابراهيم مؤمن، اولاده يبقى ايه؟ مؤمنون. ده ثاني برهان. البرهان الثالث، دلوقتي جاب البرهان الاولاني من ايه؟ من تقليدات اليهود. البرهان الثاني بالايه؟ المنطق البشري. حطي جنبها هنا ايه؟ منطق بشري. هنا تقليدات اليهود. نمرة 3، برهان كتابي، يعني استخدم كتب اليهود نفسها، استخدم المنطق البشري، هنا البرهان الكتابي. ايه البرهان الكتابي؟ والكتاب في آية 7، والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر. يا سلام على كلمة بشرة دي، يا ريت تحطي تحتها. فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. البرهان الكتابي بشرى بإيه؟ ببركة جميع الأمم. ربنا لم يعطيه في فرق بين البشرى وبين الإيه؟ الإعلان. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين البشرى والإعلان. البشرى حاجة مفتاح. البشرى معناها إنجيل، لأن الإنجيل عبارة عن إيه؟ بشارة مفتاح. فيبقى إبراهيم أخذ الإنجيل اللي بينادي ببركة الأمم، وأخذ الجال ليس بمجرد إعلان ولكن بالفرح الداخلي. فيك تتبارك، أخذت الإنجيل عامل فيه، عشان كده هتطلع ايه؟ بركه للامم. يعني نقدر نقول البرهان الكتابي انجيل عامل في ابراهيم يطلع بركه للامم. فين مكان اعمال الناموس؟
ملهاش مكان، ملهاش مكان. إذا ما اتكلمت المرة الثالثة عن الخبرة الشخصية منهم، عايز اتكلم برضه من الواقع العملي بالنسبة لإبراهيم، لسه طبعا في وقت ثاني. بالإيمان نتبرك، ده تقليدات اليهود. بالإيمان ولد أبناء، بالإيمان حمل بشر. في ثلاث حاجات هنا بالذات أوي. الحاجة الأولانية إن هو يتبرك، الحاجة الثانية يثلث، الحاجة الثانية إيه؟ يطلع. هذه علامات هامة جدا للإيمان الحي. الإيمان الحي نحمل بر المسيح، نحمل ثمار وكرازة، نحمل فرح روحي وتهليل داخلي. الكلمة الكويسة اللي عايشة مع ربنا تصير مثل إبراهيم. تعيش في حياة البر ليس للخطية سلطان عليه، لأنها تحمل إيمان ربنا. تنبت أولادا في المسيح، يا أولادي الذين أتمسخر بهم، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، يا أولادي الذين أتمسخر بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم. الأصحاح الرابع الآية 19. العمل الثالث في حياة الإنسان في الإنسان بنت ربنا إنها تسكت فرح جواها تهليل نفس ربنا سبحانه. ايه تطلب بعد ما ربنا اداها بره، وبعد ما اداها ايضا ان تنجب اولادا او بناتا للرب، وبعد ما صارت تحمل من ملكوت الى اخره. فاهمة؟ ولا حاجة طويلة؟ مش ما جامش بسرعة عشان ايه من قبل. البرهان الرابع في حياة ابراهيم، لان جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. الآية 10. أما نقدر نتابع على بعض، ولكن أن يعني ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى. ولكن الناموس ليس من الإيمان، بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. المسيح استدان من لعنة الناموس، صار لعنة لأبينا، لأنه مذكور ملعون كل من علق على خشبة، لتفسير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع من النار بالإيمان والبرهان. جملة 4. بنفسه نزعت اللعنة، بنفسه حتى تحتانين المسيح مش بأنفاله، نزعت اللعنة وتحقق وعد الروح أو الوعد في الروح القدس. ايه بتاعت اللعنة؟ دي عايزة تفسير. حاضر. تعلموا كتاب بسرعة. تمام؟ لو حاطين دي دائرة اللعنة، اوكي؟ مين اللي دخل اللعنة؟ اللي كسر الناموس ولا اللي كسر الناموس؟ الاثنين. اللي كسر الناموس لا يثبت في الناموس يستحق الايه؟ اللعنة. واللي نفذ الناموس سقط في الكبرياء فسقط في اللعنة، يعني الاثنين دخلوا دخول الى اللعنة. اللي نفذ الناموس زي الفريسيين قالوا احنا نحن لسنا مثل باقي الناس، اشكرك لان لسنا مثل باقي الناس الا الاشرار والوحشيين، احنا نحن احسن منهم، فده سقط تحت اللعنة، لعنة الكبرياء. اللي ما يقدرش ينفذ الناموس ده كل الناس، من كثر ولو وصية واحدة او طبق واحد في الناموس، كثر الناموس كله فكله سقط تحت اللعنة. يبقى مين هنا اللي دخل؟ البشرية الساقطة دخلت كلها تحت اللعنة. مين تاني قبل أن يدخل تحت اللعنة؟ سيد المسيح البار، مش من خلال الخطية، دخل ازاي؟ علق على الخشبة، بتعليقه على الخشبة قبل أن يكون تحت اللعنة وهو فوق كل شيء. دخلت البشرية ودخل المسيح، والمسيح الذي مات أو صلب قام، وبقيامته أقام البشرية أو الكنيسة المتحدة بالقائم من الأموات، فخرجت من اللعنة. وطن هو دعم للصليب. إذا هو الصليب؟ الصليب ضم البشرية كلها التي سقطت تحت الخطية، وحمل المسيح الذي قبل أن يصير لعنة من أجله، وارتفع بنا إلى قيامته فأقامنا خارج دائرة اللعنة. أردت
العامل او البرهان الخامس هو ايه؟ هو منطق ايضا انساني. ايه المنطق الانساني؟ هل عندما يقام عهد مع شخص وفي يكسر الوعد العهد ولا ما يكسرش؟ اتفقنا على حاجه، العهد لا يكسر. طب العهد كان بين مين ومين؟ كان بين الله ومين؟ ابراهيم. لما العهد ده اتعمل بعد الناموس ولا قبل الناموس؟ قبل الناموس. هل لما جه الناموس كان قادرا الناموس ان يكسر العهد؟
لا.
اذا العهد الذي قتله او المواعيد التي قيلت لابراهيم لم تتحقق بالناموس وانما تحققت بالمسيح، رغم ان ابراهيم جه قبل الناموس بكام سنه؟ 430 سنه.
أيها الإخوة، بحسب الإنسان أقول ليس أحد يقتل عهدا، مش حد وفي أو صادق يقتل عهدا قد سبق فتمكن من الله، قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه. ما دام في عهد، العهد إيه؟ لا يقتل منه شيء ولا يزاد عليه. إيه يعني لا يزاد عليه؟
آدي إبراهيم، وبعد 430 سنة جه إيه؟ الناموس. وبعد الناموس جه مين؟ ابراهيم. الله دخل معاه في عهد في الفتره دي بالايه؟ بالايمان. ولا كان في اعمال ناموس؟ لما بعد 430، لو ان احنا قلنا عشان العهد ده يتم نضيف اعمال الناموس، يبقى ايه؟ يبقى انكسر الايه؟ انكسر العهد بالاضافه.
وهنا بيقول لك لا يزيد عليه في الآية 15.
إذا لا يمكن نضيف عليه العهد وإلا يبقى الله كافر للناموس.
يعني ربنا قال لإبراهيم إيه؟ قال له آمن وتتبرر ويتبرر أيضا ولادك. لو جه بعد 430 سنة قال له لا لا إحنا نسينا حد نضيف عليها أعمال الناموس، يبقى إيه؟ يبقى ربنا تراجع في إيه؟ في عهده.
لكن الناموس ده لا كيان لي في الإيمان، لأن هيجي المسيح وأيضا بالإيمان تحقق العهد.
طب يبقى إذن السؤال ما وضع الناموس في النص؟ واضحة الفكرة؟ يعني هنا إبراهيم دخل في عهد مع ربنا، وبعدين العهد ده شرطه الإيمان.
بعد 430 جه الناموس، لو حطينا شرط نضيف أعمال الناموس يبقى انكسر العهد بالإضافة أو بإيجاد زيادة شرط. جه المسيح قلنا بالإيمان يتحقق العهد، يبقى هو ده إيه؟ ده هو ده. لو حطينا عليه أعمال ناموس يبقى إيه؟ يبقى العهد اتكسر.
طب كما وضع الناموس إذن؟ كما وضع الناموس؟ الآية كام؟ الآية 19.
فلماذا الناموس؟ إذا كان إبراهيم أخذ عهد بالإيمان يتبرر هو وولاده، وبعدين جه الناموس بعد 430 سنة وقلنا لا ما نضيفش حاجة على العهد، وبعدين جه المسيح وتحقق بالإيمان، أمال الناموس ده جه إيه؟
فلماذا ده الناموس؟ جه في النص كده
قال الناموس مش بيغير العهد، فلماذا الناموس؟
قد جه بسبب التعديات إلى أن يأتي الناس الذي قد ولي له مرتبا بملائكة يد وصيه، فأما الوصيه فلا يكون لواحد ولكن الله واحد.
فهل الناموس ضد مواعيد الله؟
عش، لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس.
هل الناموس قادر أن يحيي؟
لا.
لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون.
نحط كده ابراهيم اخذ وعد بالايمان، يبقى ايه؟ ياخذ ايه؟ بركه له وايه؟ وللامم.
الناموس بعد كام؟ 430 سنه. لو اضيف شرط للبركه او للبر يبقى ايه؟ يبقى انكسر العهد. امال فايدته ايه؟ فايدته انه اعلن التعديات، بمعنى آخر أعلن الحاجة إلى العهد.
أو التبرير. وبعدين جه المسيح بالإيمان حقق البر أو العهد أو المواعيد. واضح؟ إذا الناموس واحدة من الاثنين. لو إنه شرط للبر يبقى إحنا إيه؟ يبقى خلينا ربنا كفر العهد. لو إنه كشف عن الخطية يبقى إيه؟ يبقى ثبتنا العهد، لأن يبقى أكثر احتياج لوعد ربنا والإيه؟ والبر والمسيح. يبقى الناموس صالح ولا غير صالح؟ إذا استخدم للكشف عن الخطية يبقى صالح، إذا تحط شرط للبر يبقى استخدم غير صالح. نعم ده. لو إن المسيح استخدمه صح كان هيقول إيه؟ لو اليهود استخدموا الناموس صح يطلع إيه الناموس يقول لهم إيه؟ يقول لهم أنتم خطاة، فتبقوا زي مين؟ زي الأمم، يبقوا أنتوا الاثنين عايزين المسيح. هو إيه استخدام الناموس صح؟ إن الناموس لا يعطي برا، الناموس حتبقى مهمة جدا، الناموس لا يعطي برا بل كشفا للخطية. بس بيقول انتوا خطاة وعايزين واحد يطلعكم من الموت اللي انتوا عايشين فيه، فانتوا مش افضل من الامم. لا يعطي برا بل كشفا للخطية، يعني يكشف الخطية او اعلان للخطية. ما هو مقدس وروحي ليه؟ مش لانه بيبرر، لكن لانه شوف الآية، يقول الآية كام؟ 24. إذا قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. يعني أقدر أقول كده، الناموس يبقى روحي إذا قاد للمسيح، المسيح الناموس يبقى قاتل إذا قادني إلى البر الذات. فاللعيب مش في الناموس، لكن لعيب في إيه؟ في استعمال الناموس. بس مش هي بتبرري، دي نقطة مهمة. يعني مش بعمل الناموس لكي اتبرر باعمال الناموس، الناموس روحي لان يقودني للمسيح، لكن ده يبرري باعمال. النهارده دي جنبها الروح قاد للمسيح لا يبرر باعماله. الناموس احتجنا له عشان نعرف ان احنا عايزين المسيح، زي بيبي صغير عايز واحد يقدمه لغايه ما يبقى راجل، لكن لما يبقى 32 سنة ونجيب له مدرس يبقى شغل عيال صغيرين. كبر بقى. الآية 24. إذا قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر، مش بأعمال الناموس بل بالإيمان. ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. خلاص بقى. لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. بعد ما لبست المسيح وتبررت بيه تقول أرجع ثاني أقل أعمال الناموس أتبرر بيها، يبقى ده نقول من حالة البنوة كابن ربنا إلى العبودية. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا في المسيح. دي كلمنا عنها امبارح. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم حذر الموعد ورد. يبقى بالطريقة دي منطق إنساني، المنطق الإنساني إن أي إضافة إلى العهد تكسر الناموس. فلو أضيف عمل الناموس إلى وعد ربنا لإبراهيم يبقى ربنا كسر العهد مع إبراهيم. العدد 20. أما الوثيق فلا يكون لواحد. فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات؟ عشان ايه؟ ينكشف ان احنا ناس عصاة. الى ان ياتي النسل اللي هو مين؟ المسيح الذي قد وعد له مرتبا بملائكة. ايه يعني مرتبا بملائكة؟ يعني ربنا بعت اليهود كانوا يؤمنوا ان الناموس استلموه بيد ايه؟ ملائكة. فيبقى الناموس مقدس لان استلمناه بيد ملائكة، في يد وثيق تسلم لنا عن طريق الأنبياء وجماعة دول لغاية ما يجي المسيح. وأما الوثيق فلا يكون لواحد ولكن الله واحد. الوثيق ليس لواحد، بين اثنين، بين الإنسان وبين ربنا. فجي المسيح عمل الإيه؟ عمل الوساطة بيننا وبين
الاب مش مين ما يجوز حاجة. ناخدها كده حتى حتى. فلماذا الناموس؟ ايه الحاجة للناموس؟ قال دي الحاجة دي تزدادت اكتر بسبب التعديات، لاننا الخطاة محتاجين للناموس في الخطيئة. الى ان يأتي الناس، الى ان يأتي المسيح الذي قد وعد له، اللي اخذنا وعد دي بابراهيم، قالوا بنفسك تبارك كل الامم، مرتبا بملائكة. يعني جه الوعد بابراهيم وتوضب او تهيئ الجو عن طريق الناموس بيد ملائكة في يد ايه؟ في يد وسيط. متهيألي هنا يقصد الوسيط هو ذبيحة يقول المسيح، واما الوسيط فلا يكون لواحد ولكن الله في واحد.
أستاذ أبو
قد أقول إنسان بيتكلم عن وسيط هو المسيح بيقدمه من عهد قديم عن طريق الملائكة، وإن هذا الوسيط ما ينفعش يكون لواحد بدل الاثنين، وفرام الوسيط ده اللي إحنا بنسميهم ما ينفعش يكون الاثنين وهو الله واحد، يبقى الله هو الوسيط ولا هو المسيح.
هقول لك اللي قال القديس ذهبي الفم
بيقول أما الآن فهو وسيط لواحد والله والوسيط واحد. Now imitator is not imitator of one. وأما الوسيط فلا يكون وسيط لواحد بل الله هو واحد. بحسب رأي المرافقة يستبعدون أن المسيح هو الله الواحد، ولذلك فإن كلمة الله واحد مع أن الآب هو الله الواحد، إلا أن الابن هو أيضا هو ذات الله الواحد اللي يعني واحد مع الآب. فالوسيط كما يقول الرسول وسيط بين طرفين، الذي هو يعني المسيح هو الوسيط، هو وسيط بين الآب وبين الناس ليس لواحد. يعني لما جاء أما الوسيط فلا يكون واحد، يعني أما المسيح هيتوسط إيه؟ لازم بين طرفين، فلازم يتوسط بين مين؟ بين الله والناس. لاحظ هنا أن المسيح هو الذي أعطى الشريعة أو الناموس، والذي أعطاها يستطيع أيضا أن ينزعها. يعني هو إبدا الإيه؟ الزوجة. الشعب اليهودي كان يبص على أن الناموس هو الوسيط بين الله والناس، إن الله الكريم إدهم الناموس مرتبا بيد ملائكة. فهذا يعني كلمة الله اللي إدى الناموس جن لكي يتوسط بين الله والناس، فقال لنا موسى تفضل ترجع ورا انا اللي هكمل الايه الوساطه. يعني هو اللي هيئ الطريق لكي يتمم الوساطه بين الله الاب وبين الناس. فهنا نقدر نقول لو على راي الذهبي تم نكملها كده، الى ان ياتي اما الناموس قد زيد بسبب التعديات، زيد اهميه الناموس بسبب العصيان، الى ان ياتي الناس، الى ان ياتي المسيح. المسيح الذي قد ولد له وعد له بالناموس مرتبا بملائكة في يد الوسيط. المسيح يعني المسيح ادى الناموس وسنبعثه عن طريق ملائكة بحسب التقليد. المسيح انا نقصد دي كلمة الله يعني. ففي يد الوسيط يعني كلمة الله هيئ الطريق عن طريق الملائكة بإرسال الناموس. واما الوسيط فلا يكون واحد، يعني مفيش واحد يتوسط عند واحد بين طرفين، واما الوسيط فلا يكون واحد. مين هما الواحد؟ الله والناس. ولكن الله واحد، ولكن هذه الوساطه بتضمنا لمين؟ يقودنا المسيح بيدخل بنا الى الله الواحد. هي طبعا يمكن مختصر قوي في الايمان عشان كده المعنى عشان كده بيكمل ايه؟ فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا. يعني هل الوساطه دي معناها الناموس كان معطل للوساطة؟ لا، ده الناموس كان مهيئ لوساطة المسيح. إلى أن جاء الوسيط فالوسيط قال خلاص أنا اللي بعتك، أنا بقول لك عملك انتهى، فانتهت أعمال الناموس لأن جه الوسيط اللي هيتمم هذه الوساطة مع الله تعالى. طيب كده احنا خلصنا الأصحاح من الكتاب، نتمنى تاخدوا وقت شوية.